الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: نحن في قرية صغيرة وقرروا لنا 40 دبة من الغاز إلى المندوب، والقرية بحاجة بسبب الفقر، فالمندوب يوزع 20 والباقي يبيعها له خاص بسعر السوق سوداء، على هذا حرام، ما يجوز له أن يخون الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أد الأمانة إلى من ائتمنك. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذا أمر كثير من عقال الحارات هداهم الله، وكثير من المؤمنين على حوائج الناس يقعون فيه، فينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه. يقول: هل بول الهرة نجس أم طاهر؟ طاهر. ففي الحديث أنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعلى القول الصحيح: ليس من الأبوال ما هو نجس إلا بول الإنسان، وليس من الأرواث ما هو نجس إلا روث الإنسان، وليس من الدماء ما هو نجس إلا دم الحيض والنفاس. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يقول: دخلت في طلب العلم، وكان لي صاحب دخل الجامعة وتخرج وحصل على وظيفة، وأنا ضعيف في طلب العلم، وأصابتني الحسرة والندامة على هذا، ولم أحصل على شيء من طلب العلم، فما نصيحتك؟ نصيحتي لك أن ترضى بما قسمه الله لك أولا، وأن تعلم أن ما أنت فيه خير، فأنت لازمت المساجد في هذه السنوات، ولازمها في غيرها من السنوات، ستجد بركة ذلك ولا شك. ثم إن الأرزاق إلى الله عز وجل، يعطي من يشاء ويوسع ويكتر على من شاء، ولله الحكمة البالغة في ذلك كله. فكم من إنسان إذا وسع عليه في المال طغى وبغى، وكم من إنسان إذا ضيق عليه في المال طغى وبغى. ثم إن المال ليس بعبرة على صلاح الحال والمآل، الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الحسرة والندامة من الشيطان، إذ أنها ليست بحسرة على طاعة، وربما أدت بك إلى رد الأقدار، وأنت مأمور أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وربما أن هذه الوظيفة فيها اختلاط وسلمك الله من الاختلاط، فيها رشوة وتزوير وسلمك الله من ذلك، وربما كانت دراسته بالاختلاط وحلق اللحية وكذلك لبس البنطال، وأنت سلمك الله من ذلك، وربما ضاعت عليه كثير من الجمع والجماعات، وأنت سلمك الله من ذلك. فما أحوج المسلمين إلى أن ينظروا إلى عظيم نعمة الله عليهم، لأن أكثر الناس نظرته إلى من فوقه فيبقى متحسرا، بينما لو التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى من دونه لا شرح صدره، فإن ذلك أجدر ألا نزدر نعمة الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حال الشيخ الإرياني؟ على خير، سنة، وعنده علم يفيد به، وعنده مصنفات يسيرة الفهم سلسة فيستفاد منه، بارك الله فيكم، وتقبل نصائحه وتوجيهاته الموافقة للدليل والداعية إلى سواء السبيل، ويسأل عن الجرح والتعديل، هل هو من الغيبة والنميمة؟ جرح أهل البدع وتعديل أهل الحق من الدين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهرهم. والله عز وجل قد أخذ على أهل الكتاب بيان حال المبطلين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولو لم يتكلم أهل السنة في أهل البدعة، وأهل الحق في أهل الضلالة، لالتبس على الناس أمرهم وأصبحوا في عقائد فاسدة. انظروا كم تقمص الأخوان المسلمون أنهم هم الدعاة وأنهم هم الهداة، وتأثر بهم كثير من الناس وضاعوا، دخلوا في الانتخابات وفي المظاهرات وفي الاعتصامات، ودمر الدول بسبب هذا الفكر. وهكذا انظروا إلى الرافضة وكم لهم من الضرر العظيم، وهكذا إلى أصحاب التكفير والتفجير، وإلى التبليغيين أصحاب الجهل والتقرير. كل هؤلاء إن لم يتكلم فيهم ويحذر منهم ومن شرورهم لالتبس أمرهم، والعوام مساكين يحسبون كل بيضاء شحمة وكل صفراء ذهبا، كل حمراء لحمة، لعدم معرفتهم بالواقع. فتعين على أهل السنة الكلام بعلم وإنصاف، تعديلا أو جرحا، وسيسألون عن أعمالهم يوم القيامة، فإن أصابوا فلهم أجر عند الله، وإن أخطأوا إن كان خطأهم عن جهل، عن هوى، عن عصبية، فيخشى عليهم. وإن كان خطأهم عن اجتهاد فلهم أجر الاجتهاد. قال: كيف يطبق هذا الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر؟ يطبق على أن صاحب الدعوة عليه البينة، وصاحب المدعى عليه إن أنكر ولم يكن لذلك بينة عليه اليمين. مثلا لو جاء رجل وقال: فلان لطمني، هذا مدعي. قال الآخر، يقول له القاضي: هل لك بينة؟ قال: ليس لي بينة. لو كان له بينة ثبتت الدعوة. فيقول الآخر: ما لطمته مثلا، فيكون عليه اليمين. ثم هذا ليس على إطلاقه، يقول العلماء: لابد في النظر في باب الدعاوى إلى أن الدعوة قد تكون حقيقية، لأن بعضهم قد يدعي على أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرئاسات وهو كاذب في دعوة. لابد أن تكون الدعوة حقيقية. يقول: ما نصيحتك لأهل حضرموت لما يقوم به الصوفية هذه الأيام من أجل زيارة قبر هود على حد زعمهم؟ ننصحهم بعدم موافقة هؤلاء الذين يقعون في مخالفة التوحيد، وربما وافقوا أهل الشرك والتنديد بشد الرحال. هذه بدعة منكرة، شد الرحال إلى القبور والأضرحة بدعة منكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فإن ضاف إلى هذا الشد الدعاء لغير الله، والنذر لغير الله، والذبح لغير الله، والتوكل والاستعانة على غير الله، وكذلك الرجاء من المقبورين، تفريج الكرب وقضاء الحاجات وتيسير المهمات، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فنصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه البدعة الظلمة وفي هذا الشرك الظاهر، وأن يحققوا التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا الكبر المؤدي إلى الإعراض عن نصائح السنة والجماعة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فالحجة قائمة والحق ظاهر قاهر. ثم إن أفعالهم هذه من أين أتوا بها؟ هل كانت على عهد السلف رضوان الله عليهم؟ هل لهم دليل؟ هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ كلا، إنما هي طريقة الوثنيين في تعظيم القبور والمقبورين. بل إن هنالك من الأقوال البائرة تعجب منها، فلان ما حضر إلى قبر هود فرأى هود جاءه وقال له إن لم تأتنا أتيناك، وفلان جاء إلى القبر ورأى سوادة فوق القبر، ما هذه؟ قال هذه ذنوب الزائرين تحملتها عنهم فأرهقتني وأتعبتني. ومن هذه القصص الخرافية، ويعتقدون أن هناك مثل الخزان في الأرض، إذا امتلأ من غبار الزائرين قامت القيامة. بدع، خرافات، ضلالات، جهالات، ماذا نقول؟ ثم أيضا لا يعلم قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم قبره أنه قبر نبي ما جاز العبادة له، ما بالك بمن يقول يا هود؟ يكتبون في حالاتهم يا هود، وإذا مشى يا هود، هذا دعاء لغير الله، دعاء لمقبور ميت عاجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.